محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حزن المسلمين ومناقشة عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: حزن المسلمين ومناقشة عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في صلح الحديبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في المدينة أعلن توجهه إلى مكة للعمرة معتمرا، فأتاه من أتاه من المسلمين ممن كان خارج المدينة، وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع عدد من المهاجرين والأنصار يبلغون 1400 أو 1500 ما بينهما، فأحرم صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة المسمى بأبوار علي، وقلد هديه وأشعره وساقه بين يديه، لا يريد صلى الله عليه وسلم إلا العمرة، وذلك أنه منذ هاجر إلى تلك السنة، السنة السادسة، ما دخل مكة عليه الصلاة والسلام. فلما قرب من مكة أتاه الخبر بأن قريش جمعت خيلها وقوتها وأحابيشها لصد النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في ممشاه بركة القصوى، الناقة التي يركبها صلى الله عليه وسلم، فقالوا كلأت، يعني عجزت أو حفيت القصوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كلأت، وليس ذلك لها بخلق، ما كان من عادتها أن تبرك، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم عليها. شيء فيه تعظيم حرمات الله وحقن للدماء عن الإراقة، أجيب لذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من أتاه من رسل قريش بأنه ما جاء لحرب ولا لقتال، وإنما جاء معتمرا، وأرسلت قريش عددا من السفراء، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان ليخبر قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل تبادل السفراء بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، وهم بجاهليتهم وكفرهم وضلالهم مصممون على أن لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عليهم تلك السنة، وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه الصحابة رضي الله عنهم على الموت، وأنهم يريدون الدخول إلى مكة مهما كانت الحال، فأزعجهم ذلك وخافوا، وأرسلوا سهيل بن عمرو كان السفراء قبله منهم من لا يفلح ولا يوفق في كلامه، ومنهم من يرجع حينما يرى البدن ويسمع التلبية يقول ما ينبغي لهؤلاء يصدوا عن البيت، هؤلاء محرمون وما بين يديهم الهدي، ما يجوز أن يصدوا عن البيت، فيرجع قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عقلائهم. فلما خافوا أذعنوا وخشوا أن يدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مكة رغم أنوفهم، فتحصل عليهم في زعمهم وفي ظنهم الذلة والضعف والهوان ويسقطون من أعين العرب. فأرسلوا سهيل بن عمرو، وكان رجلا عاقلا ومتجاوب، فلما أقبل قال الصحابة رضي الله عنهم هذا سهيل بن عمرو، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمركم. عرف أن قريش أرادت الصلح حينما أرسلت مثل هذا الرجل، لأنه عاقل وإنه بصيرة في الأمور، كما تقدم لنا أنه لما كان مع عدد من كبراء قريش في باب عمر رضي الله عنه وأرضاه، فأذن عمر رضي الله عنه لبلال وعمار وصهيب وفقراء الصحابة رضي الله عنهم وأبو سفيان وسهيل بن عمرو ومن صناديد من كبار القبائل محبوسون بالباب ينتظرون، ما أذن لهم، فغضبوا وتأثروا وانزعجوا، كيف يؤذن لهؤلاء الموالي ونحن الرد بالباب ننتظر حتى ينتهون؟ فرأى سهيل بن عمرو ما في وجوههم وما قالوه على ألسنتهم، فقال أيها القوم لا تلوموا إلا أنفسكم، لوموا أنفسكم، دعي هؤلاء ودعيتم إلى الإسلام في مكة فاستجاب هؤلاء وتأخرتم، فكيف بكم غدا إذا قيل لنودوا على أبواب الجنة يدخلون وأنتم بعدهم؟ فهذا الباب بسيط الحبس دونه، تلتقي بعمر إذا ما دخلت التقيت به في المسجد، ما يمنعك مانع من لقائه رضي الله عنه، لكن كيف بكم غدا في باب الجنة إذا دعي وتأخرتم؟ إنهم سبقوكم إلى الإسلام، دعوا ودعيتم فأسرعوا وتباطأتم، أنتم الذي أخرتم على أنفسكم. وقام وأبعد عن الباب، فكان ذا رأي وحكمة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يبرم الصلح معه، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال وأقسم وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، ولو لم يقسم فهو لا يقول إلا حقا، فوافق على الصلح عليه الصلاة والسلام، وإن كان في بعض بنوده أو في أكثر بنوده أو في كلها غضاضة على الصحابة وعلى المسلمين، لكن قبلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ينظر بنور الله وتوفيق الله له، في هذا مصلحة وحفظ للدماء من الإراقة وسلامة من الحروب. وأبرم سهيل بن عمرو الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، أولها وأهمها في نظر قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع في هذه السنة ولا يدخل مكة، عن جهية الكفار، وإلا جاء محرم وساق الهدي بين يديه وهو أولى الناس ببيت الله صلوات الله وسلامه عليه، وقالوا يرجع ولا يدخل. قال نعم نرجع. وضع الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش 10 سنين. نعم، من أحب من القبائل أن يدخل في عهد محمد دخل، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش دخل، يعني ينقسم الناس. من يدخل في عهد محمد لا تتعرض له قريش، ومن دخل في عهد قريش ما يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. الرابع، من أتى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مسلما من الرجال يرده إليهم، إلى كفار قريش. ومن ارتد عن الإسلام ممن في المدينة ولحق بمكة فلا يرده أهل مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. جاء ابن سهيل بن عمرو مكبل بالحديد مسلم، منعه أهله وذووه من أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من سهيل نفسه أن يهب له هذا ما دام جاء، والصلح ما إلى الآن ما وقع، هذا همه لي. قال لا، همه لي. قال لا، ورفض. كتبوا في الصلح من جاء من الرجال. جاءت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها من السابقين الأولين إلى الإسلام، وما تيسر لها أن تهاجر إلا بعد صلح الحديبية، ففرت بدينها إلى المدينة. فلما وصلت وإذا بأخويها الوليد وعمارة، أخوان لها، فلنا يا محمد أو فلنا بالعهد الذي رد علينا أختنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينكم في الرد الرجال، وأما النساء فلا. ألحوا، فأنزل الله جل وعلا بعدما قالت أم كلثوم: يا رسول الله، أتردني إلى الكفار يفتنونني عن ديني؟ ولست مثل فلان وفلان الرجال، المرأة ضعيفة ولا يخفى عليك حالها، ولا صبر ولا تحمل لي، فيصرفوني عن ديني. فأنزل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينكم في موضوع الرجال، أما النساء فلا. وبقيت أم كلثوم رضي الله عنها في المدينة، تسابق إليها خيار الصحابة يتزوجونها ويؤونها، فتزوجها زيد بن حارثة رضي الله عنه، ثم بعد فراقه لها تزوجها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ثم بعد فراقه لها تزوجها عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع. فالصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم عمر، أما أبو بكر فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرى خلاف رأيه أبدا. عمر رضي الله عنه تأثر من هذا وجاء يحاور النبي صلى الله عليه وسلم قبل توقيع الصلح لعله لا يوقع، هذا في غضاضة على المسلمين، وهكذا يظن في الظاهر لكن الباطن فيه مصالح عظيمة، وسماه الله جل وعلا فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذه السورة نزلت بعد صلح الحديبية مباشرة. وكان الصحابة يظنون أن في هذا غضاضة عليهم، وأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يوقع الصلح، لكنه وقعه ووافق عليه صلى الله عليه وسلم، وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمر. ثم إن عمر رضي الله عنه ذهب إلى أبي بكر لعله يكون معه في رأيه فيقنع النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أن أبا بكر ما يرى شيئا ما يخالف رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن ينحروا ويحلقوا ويتحللوا، فتوقفوا رضي الله عنهم لعل الله أن يجعل لهم فرجا ومخرجا ويدخلون مكة، فأمرهم ثم أمرهم ثم أمرهم وهم منتظرون، فدخل على أم سلمة رضي الله عنها متأثرا فقالت ما لك يا رسول الله؟ قال ومالي، أمر الناس ولا يطيعوه. قالت وتحب أن يتحللوا؟ قال نعم. قالت أخرج ولا تكلم أحد وانحر هديك واحلق رأسك وسترى الناس. فخرج صلى الله عليه وسلم وأمر بنحر الهدي وحلق الشعر، فتسارع الناس رضي الله عنهم وأرضاهم وفعلوا مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد يقتل بعضهم بعضا، من المسارعة من ناحية ومن ناحية التأثر والحزن والكآبة التي حصلت عليهم من صدهم من دخول مكة، لكن الله جل وعلا جعل في ذلك فرجا ومخرجا وفتحا مبينا.
هذه هي حقيقة بنود هذه الهدنة، ولكن هناك ظاهرتان عمت لأجلهما المسلمين كآبة وحزنا شديد. الأولى أنه كان قد أخبرهم أن سنأتي البيت فنطوف به، فما له يرجع ولم يطف به؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة قبل أن يخرج من المدينة أنه رأى رؤيا أنه يطوف بالبيت، وأن منهم المحلق ومنهم المقصر لشعره، فاستبشروا وفرحوا يدخلون مكة ويعتمرون، فرحوا بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم عليه السلام قال رأيت الرؤيا أنكم كذا، فلما حلق ونحر أيسوا الآن من دخول مكة، فقالوا يا رسول الله ما أخبرتنا به في مكة في المدينة، قلت لنا كذا وكذا. فأجاب صلى الله عليه وسلم. هذه هي حقيقة بنود هذه الهدنة. نعم،
هذه هي حقيقة بنود هذه الهدنة، لكن هناك ظاهرتان عمت لأجلهما المسلمين كآبة وحزنا شديد. الأولى أنه كان قد أخبرهم أن سنأتي البيت فنطوف به، فما له يرجع ولم يطف به. الثانية أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الحق، والله واعد إظهار دينه، فما له قبل ضغط قريش وأعطى الدنية في الصلح.
من ما يظن الصحابة أنه من الدنية أن من أسلم من كفار قريش وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرد إليهم، ومن ارتد ممن أسلم في المدينة ولحق بكفار قريش لا يرد. قالوا لما نحن نرد المسلم ما نؤويه، وهم إذا ارتد منا أحد ما يرجعونه إلينا نأخذ حق الله فيه. نعم.
كانت هاتان الظاهرتان مثار الريب والشكوك والوساوس والظنون، وصارت مشاعر المسلمين لأجلهما جريحة،
يعني تأثروا من هذا وتألموا رضي الله عنهم،
بحيث غلب الهم والحزن على التفكير في عواقب بنود هذا الصلح. ولعل أعظمهم حزنا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد جاء،
يعني يمكن يكون هو أجرأهم رضي الله عنه وأقواهم في الحق بعد أبي بكر، وأجرأهم جاء إلى النبي ما صبر رضي الله عنه، وإلا فالكثير منهم يرى رأي عمر، لكن منهم من يستحي من النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه لقوته وصلابته بالحق يحاول أن يبدي رأيه رضي الله عنه، وقد نزل القرآن عدة مرات بموافقة رأي عمر رضي الله عنه وأرضاه، حتى في أسارى بدر لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم الفداء جاء عمر من الغد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان، فقال ما يبكيكما؟ إن وجدت بكاء بكيت ولا تباكيت معكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو نزل عذاب ما سلم منه إلا عمر، لأنه كان رأيه في أسارى بدر قطع الرقاب والقضاء عليهم، لكن لحكمة يريدها الله قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الفداء وأسلم الكثير منهم. ومن علم الله جل وعلا أنه لا خير فيه ومن سلم من هذه قتل في التي تليها، لكن فيهم من أسلم وحسن إسلامه لحكمة يريدها الله، فهو له رأي، قال أنا أرى أن تمكن كل واحد منا من قريبه يقتله حتى يعرف الله، يرى الله جل وعلا منا أن لا تأخذنا فيه لومة لائم، ولا نبالي بقريب ولا بعيد في حق الله تعالى، نحب في الله ونبغض في الله، الفقير المسكين الضعيف المؤمن بالله أخونا نحبه ونجله، والمتكبر المتعاظم الطاغوت الكافر نلعنه ونقتله وإن كان ابننا. فكثيرا ما ينزل القرآن من الله جل وعلا بموافقة رأي عمر رضي الله عنه. نعم.
فقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟
يعني لو دخلنا عليهم عنوة قوة وقاتلناهم أليس قتلانا في الجنة أحياءون عند ربهم يرزقون، وقتلاهم في النار لما لا ندخل؟ نريد أن نعزم وندخل عليهم، إن تركونا نؤدي عمرتنا فالحمد لله، وإلا قتلناهم ونحن على خير. يعني في كلا الحالين حالنا حسنة، إن انتصرنا وهو المؤمن إن شاء الله فخير، وإن قتلنا فشهادة، أحياء عند ربه يرزقون، ونحن على الحق وهم على الباطل، فلما نعطيهم ما يريدون ويمنعوننا ما نريد.
قال ليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، قال بلى، قال ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع، ولما يحكم الله بيننا وبينهم. قال يا ابن الخطاب
ما نعطي الدنية في ديننا، يعني ما نتنازل لهم ونعطيهم ما يريدون وهم ما أعطونا ما نريد.
قال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولست أعصيه،
يعني هذا من الله، إلهام من الله نعمل كذا، فعمل بأمر الله صلوات الله وسلامه عليه.
وهو ناصري ولن يضيعني أبدا،
وهو ناصري، النصر سينصرني، وإن لم يكن الآن فالله جل وعلا ناصر الرسول هو المؤمنون.
قال أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به
شيئا فشيء لعله يتراجع.
قال أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به، قال بلى، أفأخبرتك أن نأتيه العام،
يعني هل قلت لك إنك تأتيه هذه السنة في هذا الشهر وشهر ذي القعدة؟ لا، قلت ستأتون البيت منكم كذا ومنكم كذا.
قال لا، قال فإنك آتيه ومطوف
به، يقول ستأتيه، والرسول صلى الله عليه وسلم وعد عمر بأنه سيأتي البيت ويطوف به ويصد عنه هذه المرة.
نعم. ثم انطلق عمر رضي الله عنه متغيظا فأتى،
ما وجد استجابة هذه المرة من النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب مسرعا إلى أبي بكر لعله يكون رأيه معه فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
فأتى أبا بكر رضي الله عنه فقال له كما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد عليه أبو بكر كما رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء،
وزاد مثل ما رد، توفيق من الله جل وعلا لأبي بكر رضي الله عنه أن يكون هواه ورأيه وإدراكه مع النبي صلى الله عليه وسلم،
وزاد فاستمسك بغرزه حتى تموت.
يقول استمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تفارقه ولا تخالفه ولا يكون لك رأي يخالف رأي النبي صلى الله عليه وسلم، كن معه حتى تموت على ذلك.
فوالله إنه لعلى الحق،
لا شك، فوالله يقسم أبو بكر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، فلا يدخل في نفسك أدنى شك يا عمر، استمسك بما يقوله صلى الله عليه وسلم وما يفعله فهو على الحق.
ثم نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخره، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر فأقرأه إياه، فقال يا رسول الله أو فتح هو؟ قال نعم، فطابت نفسه ورجع،
يعني رجع الرأي، وإلا كان لا يزال أنه يحب العودة إلى القوم ومناجزتهم وأداء العمرة، لكن لما نزلت سورة الفتح أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر فأقراها إياه حتى تطيب نفسه وخاطره ويستريح باله. نعم.
ثم ندم عمر رضي الله عنه على ما فرط منه ندما شديدا،
ندم على محاورته للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال لما رأى أن الأمر خلاف ما كان يتوقع، خشي أن ينزل فيه شيء لمناقشته للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه أحرج النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه أظهر خلاف رأي النبي صلى الله عليه وسلم، ندم رضي الله عنه. وهكذا ينبغي للمؤمن إذا وقع منه أي مخالفة أو ترك للسنة أو وقوع في خلافها أن يرجع ويستغفر ويتوب ويعمل الأعمال الصالحة المكفرة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالسيئة إذا وجدت وجاءت الحسنة بعدها محتها بإذن الله.
قال عمر: فعملت لذلك أعمالا ما زالت فعملت لذلك أعمالا ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ.
يقول شعر رضي الله عنه أنه اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يكفر عن هذا الفعل، يقول: ما زلت أصلي وأصوم وأتصدق وأعتق رجاء أن يكفر الله عني ما حصل مني نحو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رضي الله عنه ليس ذلك معصية وإنما غيره وقوة في الحق ورغبة في إظهار دين الله حتى لو أزهقت الأرواح. وهكذا ينبغي للمسلم مخالفة أن يحاول أن يمحها ويمسحها بالأعمال الصالحة التي تكفر السيئات. نعم.
وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به حتى رجوت أن يكون خيرا.
نعم.
إن حلت أزمة المستضعفين.
المستضعفين أبو بصير وأبو جندل وأوى إليهم كثير عدد قرابة 70 كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بصير هذا ممن أوى إلى مكة، ليس من أهل مكة وإنما أوى إلى مكة فأسلم رضي الله عنه، فتسلط عليه جماعة من الكفار وآذوه، فانفلت منهم بعد صلح الحديبية وفر بدينه إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في أثره رجلان، واحد من بني عامر وواحد مولى من الموالي خادم له، يقولون يا محمد العهد الذي بيننا وبينك، رد علينا أبا بصير. فقال أبو بصير رضي الله عنه يا رسول الله تردني إلى الكفار؟ يفتنوني عن ديني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم، ما نخون العهد ولا نخلف، اتفقنا على أن من جاء من أهل مكة يرد إليهم ومن ذهب من أهل المدينة لا يرد، فنحن ملتزمون بالعهد الذي بيننا. وأرجعه النبي صلى الله عليه وسلم معهم، فهم أخذوه معهم على أنه خلاص رجع وأذعن وكان يمشي معهم. فلما خرجوا من المدينة قليل جلس المجموعة الثلاثة يأكلون من تمر معهم، فقال أبو بصير رضي الله عنه للعامري رئيس الاثنين كبيرهما أرى سيفك هذا حاد؟ قال العامري إي والله حاد، لقد جربته وجربته. فقال تسمح تريني إياه؟ قال نعم. فأراه إياه فضربه ضربة واحدة قوت عليه، فالمولى الذي معه فر لأنه يعرف أن الضربة الثانية فيه، ففر مسرعا. وين يفر؟ ما يستطيع، مكة بعيدة، لو فر إلى مكة لحقه وأنشط منه أقوى. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المزدينة، ودخل المسجد على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وآثر الذعر والخوف والانزعاج باب عليه. قال هذا لقد رأى شيئا ما هو سليم، فجاء وقال يا محمد قتل صاحبي وإني مقتول. فتعرض أبو بصير قال يا رسول الله وفلمتك ورددتني إليهم وأنجاني الله منهم، لا تردني إليهم ثانية. وذهب رضي الله عنه انفلت منهم وذهب إلى الجحفة وإلى سيف البحر مع أبي جندل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى فعل الرجل وعزمه قال ويل أمه مسعر حرب، يعني هذا سيأخذ حقه بيده. فهذه الكلمة بلغت من المسلمين رضي الله عنه المستضعفين مبلغا عظيما، لو كان معه أحد قالوا نحن معه. فخرج من في مكة من المستضعفين، مستضعفين مضغوط عليهم وإلا هم شباب ورجال وأقوياء وأشداء رضي الله عنهم، ذهبوا وتجمعوا في عند سيف البحر وصاروا إذا خرج مجموعة من كفار قريش لغرض من الأغراض اعترضوهم وقتلوهم وأخذوا ما معهم، وإذا قدمت عير لقريش اعترضوها وأخذوها، وصاروا بالنسبة لكفار قريش قطعوا عليهم الطريق، ما يستطيعون أن يخرجوا من مكة، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه بحق الله والرحم أن يغوي هؤلاء، فكنا منهم أنقذنا منهم هؤلاء يهلكون. فقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دام جاء الطلب منهم، وهذا الفرج والمخرج الذي جعل الله جل وعلا لهؤلاء.
نعم.
ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واطمأن بها، انفلت رجل من المسلمين ممن كان يعذب في مكة، وهو أبو بصير رجل من ثقيف حليف لقريش،
من ثقيف من أهل الطائف، وهو حليف لقريش وليس منهم، وتسلطوا عليه بالأذى لما أسلم وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فأرسلوا في طلبه رجلين وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي جعلت لنا، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجلين فخرج.
رجل من بني عامر ورجل مولى من مواليهم.
نعم.
فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين
للعامري الذي هو كبير الاثنين:
والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيد. فاستله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه حتى برد.
أسرع رضي الله عنه السيف أعطاه إياه صاحبه وهو عدوه، فضربه ضربة واحدة وقضى عليه، فانفلت الرجل الآخر هارب،
وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو
مسرع مذعور.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير وقال: يا نبي الله.
جاء وهو متقلد السيف، قتل الرجل وأخذ سيفه رضي الله عنه.
قال: يا نبي الله، وقد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد.
لو كان له أحد، يعني لو لحق به أناس، لأنه واحد. لو كان له أحد، هذه الكلمة لها معنى عظيم.
نعم.
فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجلا قد أسلم إلا لحق بأبي بصير،
حتى سمع قرابة 70 رجل من المسلمين وشباب خيار رضي الله عنهم، إلا أنهم مضغوط عليهم، فليسوا مستضعفين في أبدانهم ولا في عقيدتهم، وإنما هم مستضعفون، تسلط عليهم الكفار ولا أحد يساعدهم.
حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله الرحمة لما أرسل، فمن أتاه فهو آمن.
فأرسلهم: ومن أتاك فهو آمن، ولا نتعرض له ولا نطالبك برده.
فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقدموا عليه المدينة،
لأنهم إذا ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمن كفار قريش من عهدهم، لأنهم يدخلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعرضون لقريش بسوء.
نعم.
إسلام أبطال من قريش.
في هذا الصلح هدأ الناس، وصار من أراد الإسلام ممكن أن يتأمله وينظر فيه، فإذا أعجبه دخل. ممكن يأتي من يأتي من القبائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة يسمع، لأنه إن كان من كفار قريش فلن يتعرض له أحد من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من الداخلين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان كافر فهو آمن من كفار قريش لأنهم لا يتعرضون له. فتحرك الناس واتصل بعضهم ببعض وعرفوا، فأسرع كثير من الناس في الإسلام والحمد لله. نعم.
وفي أوائل سنة 7 من الهجرة بعد،
يعني بعد صلح الحديبية، لأن صلح الحديبية في ذي القعدة من 6، وفي أوائل 7. نعم. أسلم
بعد هذه الهجرة، أسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة.
نعم الرجلان رضي الله عنه، ونعم الثالث، كلهم خيار. عمرو بن العاص رضي الله عنه، وخالد بن الوليد رضي الله عنه، وعثمان بن أبي طلحة رضي الله عنه من سدرة البيت. نعم.
ولما حضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ كبدها.
يقول هؤلاء خيار أهل مكة، جاءوا مسلمين، ففرح بهم الصحابة رضي الله عنهم فرحا شديدا، لأن لهم ثقل ولهم أقل عظيم. حتى قال بعض الصحابة لعمر بن العاص رضي الله عنه: يا عمر، نرى أن لك عقل ولك إدراك، من لم يبطأ بك؟ الآن تسلم يا عمر؟ يا عمر عندك رأي، تعرف الإسلام حق وفيه خير عظيم، لما تأخرت؟ فقال رضي الله عنه: كان لنا أشياخ اتبعناهم قلدناهم، ما ساغ لنا أن ننظر ونتأمل، فلما ولوا نظرنا فأدركنا. لما ذهبوا وولوا نظرنا فرأينا أن الإسلام هو الحق وأن فيه سعادة الدنيا والآخرة، فجاءوا رضي الله عنهم. وخالد رضي الله عنه يقال أنه ما هزم في جاهلية ولا إسلام، إنما كان قائد في جاهلية ما هزم، وانتصار وغلبت الكفار كفار قريش في موقعة أحد كانت بقيادة خالد، لأن الرماة عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فالتف عليهم الكفار وصار منهم من استشهد رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان هذا بنظر وإدراك خالد بن الوليد رضي الله عنه في حال كفره، لما التفت وإذا الرماة الذين كانوا القوة المانعة من تسلط الكفار على المسلمين، وهي الحارسة لهم في أعلى الجبل، فلما التفت وإلى الجبل قد خلى ما في أحد، فجاء من ثرية ودخل على المسلمين، وإذا هم قد انشغلوا بجمع الغنائم لأنه لا يكفروا وما علموا إلا والجيش فاجئهم، فحصل ما حصل من قتل من استشهد من الصحابة رضي الله عنهم، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وآذاه الكفار عليه الصلاة والسلام، وصبر في ذات الله. فلما جاء هؤلاء الخيار قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد ألقت إلينا مكة أفلاذ كبدها، يعني هؤلاء خيار القوم فيها أرسلتهم إلينا. بعد هذا في سنة السابعة أسلموا، وفي السنة الثامنة فتحت مكة. بينما كان العهد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضع الحرب بين يومين قريش 10 سنين، ولحكمة عظيمة يريدها الله جل وعلا خان بعض كفار قريش فساعدوا بني بكر على خزاعة، وخزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فحصلت الخيانة ونقل العهد من كفار قريش، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم لنصرة خزاعة، وحصل الفتح العظيم فتح مكة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: بالنسبة لإطعام من لم تكمل من قضاء الصيام حتى رمضان الآخر، هل ربع صاع أم نصف صاع؟
نصف الصاع، ويقدره بعض العلماء رحمهم الله بكيلو ونصف، وهو أكثر من نصف الصاع، لكن الزيادة في الصدقة مستحبة.
يقول السائل: ما معنى فلان حليف فلان؟
حليف فلان يعني حصل بينه وبينهم العهد والمحالفة والمعاهدة على أنهم يتناصران ويتواليان، كل واحد يتولى الآخر. حليف لقريش يعني صار مع قريش تدافع عنه وهو يدافع عنها.
يقول السائل: ما حكم قطع نباتات مكة واستخدامها للسواك أو أكل الحيوانات؟
أما ما كان داخل الحرم فهذا لا يقطع إلا ما أذن به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإبخر، أو ما غرسه الآدمي. إذا الآدمي غرس شيئا ما في مكة فله قطعه، وأما ما ينبت فيها وكان داخل الحرم فلا يتعرض له ولا يؤخذ بلا سواك ولا غيره. وأما الحيوانات فهي تأكل منه ما شاءت ولا ترد، لأن الحيوانات غير مكلفة. وإنما يجهل بعض الناس مثلا يرسل الغنم أو البقر مثلا ويحش لها أو يأخذ لها يجني لها الحشيش ويقدمه، وهذا لا يجوز. دعها ترعى في أرض الله ولا تحش لها أنت ولا تمنعها.
يقول السائل: ما هو الوقت المحدد لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟
في يوم الجمعة. إذا قيل في يوم الجمعة فيوم الجمعة يصدق عليه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ما يقال قبل الصلاة ولا بعد الصلاة ولا عند وقت الصلاة، الشيء المحدد في يوم الجمعة ما كان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا المحدد في يوم الجمعة، بخلاف ما قصد به اجتماع الصلاة مثل الاغتسال يوم الجمعة يكون قبل الذهاب إلى الجمعة، ما يذهب إلى الجمعة بدون اغتسال، فإذا صار بعد العصر مثلا يغتسل للجمعة لا فائدة فيه حينئذ.
يقول السائل: هل الأفضل للمدين أن يرد الدين أو يتصدق بالمال الذي عنده علما بأن مدة الدين لم تمضي؟
ما يجوز للمسلم أن يتصدق بمال غيره ما دام أنه يعرف صاحبه فيجب رده إليه، إذا أيس من صاحبه فيقول العلماء رحمهم الله لأجل أن يتخلص منه يتصدق به عن صاحبه، فإن جاء يوما ما يقول له: تأخرت علي وبحثت عنك وسألت عنك فلم أجدك وتصدقت من المال خشية أن يبقى في ذمتي إلى يوم القيامة، تصدقت به عنك، فإن أقره على هذا فبها ونعمة، وإن قال: لا يا أخي أنا فقير وأنا أحق بمالي وأنا جئت من بلادي بناء على المال الذي عندك أنك ثقة وأمين وتحفظه فأعطني مالي، فيعطيه حقه وتكون الصدقة عنه هو. ولا يجوز للمرء إذا كان عنده مال للغير، مات مثلا او اختفى ويمكن الوصول اليه، ان يتصدق به، لا، وانما يرسله اليه او يرسله لوارثه يسأل عنه، وان كان ميت فعن وارثه حتى يرد المال الى صاحبه او وارثه، والرد الى الوارث يقوم مقام الرد اليه.
يقول السائل: عندي مبلغ من المال لآدمي أريد أن أتصدق به عنه، هل لي أن أخذ منه شيء علما أني بعيد عن بلدي وأحتاج لبعض المال؟
لا يا أخي، ما يسوغ لك أن تأخذ من المال الذي عندك، وإنما تتصدق به على غيرك، لأنه إذا قيل للمرء لك أن تأخذ ربما يسارع في إنفاقه وبذله، وإنما يحتفظ به حتى ييأس من صاحبه، فإذا أيس فيتصدق به عنه، وليس له أن يأخذ منه شيء ولا يعطي أحدا ممن لا تحل له صدقته كالوالد والولد والزوجة وغيرهم.
يقول سائل: ما معنى أفلاذ الكبد؟
أفلاذ الكبد يقال الولد فلذة كبد أبيه، يعني هو منه بالمنزلة القريبة الحميمة، يعني أغلى شيء عنده.
يقول السائل: أنا من أهل جدة، إذا اعتمرت في شهر شوال ولم أنوي الحج ثم في شهر الحج نويت الحج، فهل يجب علي دم التمتع؟
إذا اعتمرت في شهر شوال سواء كنت تنوي الحج أو ما تنوي الحج، ورجعت إلى جدة ثم أحرمت بالحج من جدة فليس عليك هدي، لأنك رجعت إلى بلادك وتحرم بالحج مفردا. أما إذا أتيت من جدة بعمرة في شوال وبقيت في مكة ثم أحرمت بالحج من مكة فأنت متمتع حينئذ.
يقول السائل: نويت الاعتكاف ولكن أبي كبير في السن، آتي به إلى المسجد بعربة أحمله عليها من الفندق، فهل هذا يقدح في اعتكافي؟ وهل خروجي للإفطار أو السحور يقدح في اعتكافي؟
إذا كنت شرطت هذا في اعتكافك عند اعتكافك نويت هذا، فللمرء ما استثنى وشرطه. إذا اعتكفت ونويت أنك تأكل في دارك، اعتكفت ونويت أنك تتوضأ في دارك فلك ذلك، اعتكفت ونويت أنك تنام ساعة أو ساعتين ضحى أو ليلا في دارك فلك ذلك، لك ما استثنيت.
يقول السائل: أنا مجروح في رجلي، هل أستطيع أن أمسح على جرحي عند الوضوء أو أتيمم؟
نعم، لك أن تلف عليها لفافة، وإذا علمت أنت أو قرر الأطباء أن الماء يضرها فتلف عليها لفافة وتمسح على اللفافة، وإذا لم تتمكن من اللفافة ولا المسح فتتيمم عنها، ولا يلزمك غسل ما يؤثر عليه الماء.
يقول السائل: أنا مقيم في مكة وسافرت في إجازتي إلى في الإجازة